وآله المأمين. كان الكلام في هذه المسألة مشتبه مشتبك الآرام للعلماء رضوان الله عليهم، وهي أنه إذا خلف مالا متعلقا لحق الغير، كلها كلمات هذا مشتبكة وفيها نحو من هذا اضطراب، فنحن نقدم تمهيدا وبعد ذلك نعرض ملخصنا ما عندنا والعلم عند الله سبحانه وعند أهله. التمهيد وهو أنه هم نوجه سؤال إلى العلماء، ما الداعي للتفرقة بين شخص مات وهو مديون لسبب من أسباب، مديون وتركته لا تفي بالدين أو تفي بالدين ولا يفضل منها شيء يمكن تكفينه به هذا الشخص، وليس عنده شيء مرهون، ولا هو مفلس، ولا هو جاني، لا هو ولا عبده جاني. التفسير جبنا بيتبه كنا فسرنا بتفسيرين، تفسير للعالم تفسير لنا، هذا لعبارة اليزدي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ما الفرق بين هذا الشخص الذي مات وذمته مشغولة بمال لآخر، وذلك بل مال لهذا بمقدار الدين أو أقل من عنده، وبين هذه الأمثلة لا نرى بل وجهنا للتفرقة أبدا، حتى تذكر هذه صور الثلاث مستقلتين عن مطلق الدين. توضيح ذلك، فلنحاسب أول مفلس، المفلس الذي في رقبته ديون للناس وهو لا يتمكن بعد استثناء مستثنيات الدين لا يتمكن من وفاء ديونهم، والديان يرفعون أمرهم إلى الحاكم الشرعي فيحكم بالحجر عليه، هذا لا يتمكن من فائدين، فبعد حكم الحاكم بالفعل ينحصر حق الغرماء في هذا المال ويمنع المالك من الصرف في هذه الأموال. ما الفرق بين هذا بين من مات وماله لا يفيه بأداء ديونه وبحكم شرع بعد الموت لا يحق للورثة التقسيم ولا المساس هذا بشيء من أموال هذا الميت، بل لهذا الديان يأخذون هذه أموال هذا ولو لم يكن هذا مفلسا يأخذون، بل هذا إذا حاول الورثة التملون هذا يرفع أمر الديان داين يرفع أمره إلى حاكم شرعي فيأتي هذا حاكم شرعي فيضع يده على أموال كان مالكم شغل وفوا ديون هذا الشخص يلا. كذلك في المفلس إذا ورث عدوا دينه ويكون مال لهم، فالنتيجة لم يبقى فرق بين المفلس وبين مديون المفلس وبين مديون الغير مفلس، بل المديون الغير مفلس بعد موته أسوأ حالا من المديون المفلس، أسوأ حالا لما؟ لأن المفلس في حال حياته إنما يمنع من التصرف فيما زاد على مستثنيات الدين، وعما ما هو من مستثنيات الدين مثل عبد لخدمته حسب شأنه وبيت لسكنه حسب شأنه وملابسه وأثاث البيت وكذلك بل مركوبه إن كان محتاج إلى السيارة ونحو ذلك، كل ذلك له حق أن يستفيد منها، وعما بعد الموت فليس له حق أن يستفيد حتى بشيء من مستثنيات الدين. عدين لما تفرق بين المديون غير مفلس ودينه استغرق ما خلف، وبين عدى المديون بين مديون المفلس الذي لم يكن قد وفى فرغت ذمته قبل موته. لما تفرق بينهما؟ نريد نعرف وجه التفرقة. وفي كلتا الحالتين المال الذي خلفه الميت يصبح متعلق لحق هذا ديان، هذا بالقياس إلى المفلس، وكذلك الكلام بالقياس إلى الرهن. إذن الرهن المديون رهن عين، عين ماله، كتاب، دار، أي شيء رهن عند المرتعين هذا في المال الذي هو مطلوب له، فينحصر حق ذلك المرتعين في العين المرهونة، ولا يتجاوز إلى مستند يده، لا تتجاوز، ليس له تجاوز على مستسيات الدين. وأما الميت فهو أسوأ حالا، هذا على عين المرهونة وغير المرهونة، والمستسيات الدين كل ذلك يكفل هذا في صالح الديان، وليس للورثة ولا لغير الورثة مد اليد إلى هذه الأموال إلا بعد وفائه، هذا حقوق الديان. لما تفرق بين مديون الذي هذا عينه لا عينه ما عليه مرعون وبين غيره؟ لما تفرق؟ وعما مسألة ذلك حق الجراية، فإن كانت تفسير العلماء صحيحا نأخذ في عين الاعتبار تفسير العالم، وهو أن لديه عبد جاني أو حمار كسر هذا خابية أحد مثلا بتقصير من صاحب الحمار مثلا، بل فعين ذين أيضا الكلام هذا إذا كانت جناية مالية هذا وما غير مالية فما ينشغل بها أصلا، بل ما ينشغل جناعة مالية فعالوا هذا الشخص دي لغير جانب وله ديان يطالبونه، بل كان هذا العبد أو غير العبد. لما تفرق؟ وعلى كذلك على تفسيرنا إخوتي الله لعبارة اليسدي، وهو أن الميت هذا كان هو الجاني وكان مطالبا بالحقوق هذا بجناية مالية على آخر، مو جناية غير مالية، جناية غير مالية بس ما قلنا قذف عهدنا أو من نحو ذلك والعياذ بالله زنا بذات البعل، يكون حقنا هذا للغير، هذا في الزنا بذات البعل جل كملها حق العباد وحق المولى جلت عظمته، هذا فهذا حق أو مدون لله تعالى على حد في ذمته حد، لكن هذا حقنا غير مالي، جناية غير مالية. وأما في الجناية مالية فلا فرق بين الميت المؤمن الذي جنى جناية مالية وبين غيره من الذي يكون من غير الذي يكون مديون لغيره ولم يكن من جهة الجناية. لما فرقتم بين هذه أمور الثلاثة وبين هذا مطلق المديون المسكين الذي هذا لا تفي تركته بوفاء دينه وكفنه مع عينه؟ والصحيح أنه لا فرق، هذا فالحكم واحد. ولعل والعلم عند الله سبحانه نذر العلماء، ومنهم يزدي قدس سره هذا في هذه المسألة إلى الحقوق المالية التي إنسان يكون بقصده يبطل بها، هذا مثل الرهن أو القرض أو هذا مفلس حيث يكون عليه هذا ديون مع الناس مطالبه مشتري منهم مال أو مقترض منهم هذا. وإلا فالدين هذا لغتان وشرعا مطلق حق مالي وغير مالي الثابت في ذمة أحد، هذا ولا شريفة من بعد وصية توسع أو دين يعم القرض وغير القرض، ولا بعض ما تكلم فيهم بل آيات الأحكام فسر بالقرض ميز ما إلى معنى دين مطلق ما في ذمة على الإنسان، فعليه لا فرق هذا بين هذه الأمور الثلاثة المذكورة، فسواء كان تفسيرنا صحيحا لكلام TSD أو تفسير العالم لا فرق بينهما. أما أصل المسألة، فحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم ادعى التعارض بين ما دل على أن الكفن من جميع أصل جميع المال، وبين الأدلة الدالة على وفاء حقوق أصحاب الحقوق المذكورين في المسألة. ورد عليه قال: الرواية الدالة دليل دالة على تقديم الكفن حاكمة حاكم، بل قال بعضهم أنه وارد، يعني بل على الالتزام بدليل تقديم الكفن، هذا شرعا لا يبقي موضوعا لأداء حق أحدنا هذا من الديان. الصحيح يقال بل إن نظر الفقيه إلى أدلة هذه الحقوق ودليل الكفن الدال على أن الكفن من أصل المال، فيقع المعارضة بين هذه الأدلة، لأن تلك الأدلة تقول أن هذه الحقوق المالية في أصل المال، ورواية تقول أن الكفن من أصل المال، وإذا لم يمكن الجمع بينهما فيقع التعارض وليس التزاحم. لما؟ لأنه نعلم أن الشارع لا يمكن أن يعمر بهما. قلنا هناك في بحث التعارض، إذا قلنا أن نكون كلام في أصل التشريع تنازع في لا يمكن الشارع يشرع هذا وهذا، فهذا معنى تعارض، لا الشارع يشرع هذا وذاك، ولكن أنا عاجز عن تطبيقه هكذا، فرقوا بين التعارض والتزاحم. فها هنا التعارض يبقى. وأما مع ملاحظة رواية ثالثة التي دلت على وجوب تقديم بلع الكفن على الدين نصا، يقدم الكفن على الدين وعلى الوصية وعلى الإرث، فلا يبقى مجال لدعوة تعرض. دعوة تعرض مع قطع نظر، هذه رواية تعتبر مفسرة هذا ومبينة لمورد هو أدلة حقوق الناس، وهو أنه بعد الكفن لا قبل الكفن. هذا مجمل كلامنا في هذه المسألة، ويقول الكلام في المسألة القادمة إن شاء الله تعالى، وهي أنه إذا لم يخلف مالا يفي بالتجهيز والكفن ونحو ذلك، فماذا نفعل؟ فهل يجب على المسلمين أو لا؟ محل كلام إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.